بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. نعم، قرأناه. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وفي حديث رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. والحديث رواه أبو داود. بعد أن أكمل المصنف رحمه الله الكلام على مسألة جهر الإمام بالتكبير من أجل أن يسمع من وراءه، وأن هذا هو المشروع، وأن من ترك الجهر بالتكبير إن كان لعذر، كما نقل عن عثمان رضي الله عنه أنه لما كبر وأصبح صوته لا يسمعه المأمومون جميعا، لذلك كان يظن الناس انه لا يرفع او لا يكبر. ومن هنا جاءت مشروعية ان يتخذ الامام من يبلغ عنه. وعرفنا اقوال الفقهاء في هذه المسألة، وأن أرجح الآراء أن يرفع الإمام صوته ليسمع من وراءه بالتكبير، فإن ترك ذلك لعذر فلا بأس، وأما لغير عذر فهذا قد يكون مما يؤاخذ عليه الإمام. ثم بعد ذلك قال: باب هيئات الركوع، يعني باب نصف فيه هيئة أو الهيئات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يركع، كيف كان يركع. وهذا الجمع وهو قوله هيئات الركوع مشعر بأن الركوع يكون بصور، يكون على هيئات، يكون على أحوال تتناسب والمصلين تتناسب والمصلين. وهذه الهيئات منها ما يتعلق بوضع اليدين، ومنها ما يتعلق بتسوية الظهر، ومنها ما يتعلق بما يقوله في الركوع من دعاء وتسبيح. ولهذا لما تعددت الصور جاز تعدد الهيئات. وهذا التعدد مشعر بأن في الأمر سعة، وأن الإنسان يعني يفعل ما يراه أنسب وما يراه أريح له، بحيث إنه لا يخرجه عن وصف العبادة. ولا يخرجه عن أداء العبادة، لكن إن وجد أن في هذا العمل ما يتناسب مع طبيعة الجسم فلا بأس بذلك الفعل، لأن المراد هو أن يؤدي الإنسان هذه الطاعة وهذه العبادة في خشوع وفي خضوع وفي امتثال. ولذلك نقل هذه الهيئات وتلك الصور المختلفة في مسألة الركوع. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه ركع، يعني أن أبا مسعود ركع، وهذا الركوع قد يكون في الصلاة في أثناء صلاته، وقد يكون فعله ليعلم الناس هيئة الركوع التي ينبغي أن يفعلوها. أنه ركع فجافة، والمجافاة يعني المباعدة، فباعد فجافى يديه، باعد يديه، ما قربهما من بعض، لأنه ورد أنه في أول الإسلام كان الناس إذا ركعوا يقبضون، أو كانوا إذا ركعوا يضعون اليدين، يقبض اليدين بعضها على بعض ثم توضع بين الركبتين، توضع بين الركبتين، هكذا كان في أول الأمر. ثم حكى لنا أبو مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بذلك عندما ركع جافا بين يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وضع اليدين على ركبتين بعد أن كانت توضع بين الفخذين أو توضع بين الركبتين. قال وفرج بين أصابعه، فرج بين أصابعه فلم يضمها، وهذا التفريج فرجه من وراء ركبتيه بحيث إنها غطت أطراف الركبتين، غطت أطراف الركبتين التي يعتمد الإنسان في الركوع عليهما ويضع اليدين عليهما مفرجة الأصابع. هذه هي الصورة التي ذكرها أبو مسعود عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فهو حكى لنا هذه الصورة وبين أنه نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن لها حكم الرفع. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، أحمد وأبو داود والنسائي. ثم بعد ذلك أورد حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وإذا ركعت فضع راحتيك، والراحة المراد بها الكف، الكف من اليد أو باطن الكف، وضع راحتيك يعني ضع كل كف منهما على إيه؟ على ركبتيك، ضع راحتيك على ركبتيك، يعني ضع كل راحة على الركبة التي تقابلها أو تساويها. ها؟ وهذا جزء من حديث، وهو وصف وتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعلمه الصلاة كيف يفعل، فهذه أيضا يعني هذا قول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هاتين الروايتين اجتمع نقل القول والفعل، اجتمع نقل القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن وضع اليدين والراحتين يكونان على ايه؟ على الركبتين، وأنها مفرجة الأصابع كما جاء في رواية أبي مسعود، لأن في رواية أبي مسعود زيادة لم تذكر في رواية عقبة بن عامر، في رواية رفاعة بن رافع. قال ضع راحتيك على ركبتيك، والحديث رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول اللي هو حديث أبي مسعود طرف من حديث أبي مسعود، والثاني طرف من حديث رفاعة. ومعنى طرف يعني جزء، والتعبير بالطرف هنا يعني من باب التجوز، وإلا فإن المحدثين يطلقون الطرف على أول الحديث، ما يطلقونه على أول الحديث، ومن هنا جاءت ما تسمى أو ما يسمى بالأطراف، وعرف بين المحدثين وصف الأطراف، ويقال هذا كتاب في الأطراف، بمعنى أنه يورد أول الحديث وجزءا من الحديث الذي يعرف به. لكن الحديثين اللذين بين أيدينا لم يورد أولهما، وإنما ذكر جزء منهما يتعلق بمحل البحث وهو هيئة الركوع. فقوله إن هذا طرف من الحديث كما قلت فيه إيش؟ شيء من التجوز. قال: والثاني طرف من حديث رفاعة بن رافع في وصف تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته، علمه كيف يركع. وكلاهما يعني الحديثين حديث أبي مسعود وحديث رفاعة لا مطعن فيه، أي الحديثان صحيحان. فإن جميع رجال إسنادهما ثقات. قوله: فجافى يديه، أي باعداهما عن جنبيه، وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتباعد، وهذا كناية عن القيام والصلاة والركوع والسجود. قال: قوله: وفرج بين أصابعه، أي فرق بينهما جاعلا لها وراء ركبتيه. قوله: فضع راحتيك، تثنية راحة وهي الكف، جمعها إيه؟ راح. راحة تجمع على إيه؟ على راح بدون تاء، مثل تمرة وتمر، ها، وجمرة وجمر، ومنها إيه؟ راحة وراح. نعم. إيش هي؟ الراحتين تثنية راحة، والراحة مفردة، وجمعها راح، ها، تجمع على راح، مثل ما قلنا إيه؟ شجرة وشجر، وتمرة وتمر. نعم. فهذا صيغ من صيغ الجمع. قال: جمعها راح بغير تاء. قوله: على ركبتيك، فيه رد على أهل التطبيق، وهذا التطبيق هو الذي ذكرنا أنه كان في أول الأمر. والتطبيق أن يضع اليدين، يطبق إحداهما على الأخرى ويضعهما بين فخذيه في الركوع، أي لا يضع اليدين على الركبتين، هذا ما كان يسمى بالتطبيق. وللعلماء فيه آراء، والجمهور على أنه منسوخ، ويروى عن ابن مسعود أنه لم ينسخ، وأنه كان يصلي مطبقا. واضح؟ قال: فيه رد على أهل التطبيق، وسيأتي البحث في ذلك قريبا. قال: والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه من هيئات الركوع، وهو أن الإنسان يجافي بين جنبيه، يعني يبعد ساعديه عن جنبيه، ويضع الراحتين على الركبتين ويفرق بين الأصابع. ولا خلاف في شيء منها بين أهل العلم إلا القائلين بمشروعية التطبيق، فإن التطبيق يتعارض مع وضع الراحتين على الإيه؟ على الركبتين. ثم قال: وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. والحديث رواه الجماعة. وهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ التطبيق، وقد وصف التطبيق هنا بأنه يضع اليدين بعضهما، يلصقهما ببعض ثم يضعهما بين فخذيه في أثناء الركوع. وهذا الفعل وهو التطبيق جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأن قوله قول مصعب بن سعد يعني ابن أبي وقاص: صليت بجانب أبي وهو سعد بن أبي وقاص، فطبق مصعب. وربما طبق مصعب لأنه رأى بعض الناس يطبقون، أو أخبر بأن السنة والمشروع أن يطبق الناس، فلما رآه أبوه وهو يفعل هذه الفعلة نهاه عنها، وأخبره أن هذا الأمر كانوا يفعلونه ثم نهوا عنه. والنهي عن الفعل بعد شرعه مشعر بأنه إيه؟ بأنه منسوخ، مشعر بأنه منسوخ. قال: فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا. وهذه الصيغة وهي قول الصحابي كنا نفعل، وقوله أمرنا بكذا، يقول العلماء إن هذا له حكم الرفع، يعتبر مرفوع حكما، وإن لم يصرح الصحابي بأنه مرفوع، وإن لم يصرح الصحابي بأن هذا الفعل أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم كانوا يفعلون ذلك، قالوا لأن الآمر في أيام أصحابه صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا حمل على أن الآمر والناهية هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك يكون هذا الحديث مرفوع، يكون هذا الحديث مرفوعا حكما. واضح؟ قال: وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال: الحديث رواه الجماعة، أي أصحاب الكتب الستة وأحمد. ولذلك يقول الشوكاني قال: وفي الباب، يعني كأنه لم يتكلم على الحديث اكتفاء بما صرح به الجد ابن تيمية بأن هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب وأحمد، فالحديث صحيح لأنه متفق عليه بين الشيخين يعني البخاري ومسلم. قال: وفي الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه عند النسائي والترمذي، وصححه يعني الترمذي، وروى عن عمر حديثا شاهدا لهذا الحديث، وهو الإخبار بنسخ التطبيق، وأن الحكم الباقي هو أن وضع اليدين على الركبتين. قال: وعن أنس، يعني وفي الباب عن أنس، أشار إليه الترمذي أيضا. وماذا يقصد بقوله أشار إليه الترمذي؟ ها؟ يعني الترمذي عندما روى الحديث روى حديث عمر قال فيه إيه؟ وفي الباب عن أنس، يعني وثمة حديث يروى عن أنس يصلح أن يكون شاهدا لذلك. قال: وعن أنس، وأشار إليه الترمذي أيضا. وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة، ها؟ إلى أمام إلى تمام عشرة، يعني إن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كلهم يروي هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما بلغه النسخ. قال: وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة عند الخمسة. وقوله عند الخمسة يعني إيه؟ يعني إن أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد رووا أحاديث عشرة من الصحابة كلهم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروع في الركوع هو وضع اليدين أو الراحتين على الركبتين. واضح؟ قال عند الخمسة. وقد تقدم لنا منها حديث رفاعة، ومنها حديث أبي مسعود. نعم. قال: وقد تقدم. وعن عائشة عند ابن ماجة، وعن عائشة عند ابن ماجة أي بنفس المعنى. قوله مصعب بن سعد يعني ابن أبي وقاص، ومصعب هذا كان من التابعين رحمه الله. قوله فطبقت، قال التطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع هكذا، وجعلهما بين الفخذين، وجعلهما بين الفخذين يعني ما كان يضع راحتيه على ركبتيه. قال وجعلهما بين الفخذين. قوله كنا نفعل هذا فأمرنا، لفظ البخاري والترمذي وغيرهما، كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا. فعلى رواية البخاري في تفصيل، أي فنهوا عن هذا الفعل وأمروا بأن يضعوا أيديهم على الركب. وعلى الرواية الأولى كأنه قوله فأمرنا، ها، فإنه أوجز وأوجز واختصر ولم يذكر النهي، لأن الأمر الأخير يتضمن أو يستلزم النهي، يستلزم النهي عن الصورة الأولى والأمر بالصورة الثانية. قال فيه دليل على نسخ التطبيق، لأن هذه الصيغة حكمها الرفع. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، يعني بعد أن روى الحديث. وقال لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعض أصحابه. والمراد بأصحابه يعني بعض تلاميذ ابن مسعود، ها، بعض تلاميذ ابن مسعود الذين وافقوه على رأيه ولم يروا النسخة، أنهم كانوا يطبقون. انتهى كلام الإمام الترمذي. قال وقد روى النووي عن علقمة والأسود، وهما من تلاميذ ابن مسعود، أنهما يقولان بمشروعية التطبيق. قال وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث. قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشعر بأن عبد الله بن مسعود ما بلغه نسخ التطبيق، خصوصا وأنه ما فعله يراه من باب الأمر بالمعروف، أنه لما ضرب على أيديهما كأنه ينبههم، والمراد بالضرب هنا المراد به التنبيه، يعني إلى أن ما فعلوه ليس هو الأمر المطلوب، وإنما الأمر المطلوب ما فعله. ولذلك لما ضرب أيديهما فعل التطبيق وأظهر فعل التطبيق لهما حتى يريا ما فعل فيفعلان. ولما فرغ من صلاته قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث لا يتنافى مع الأحاديث القائلة بالنسخ، لأن حديث مصعب يعني حديث سعد بن أبي وقاص يوافق حديث عبد الله بن مسعود في أوله، ها، ويزيد عليه بقوله نهينا وأمرنا بأن نضع أيدينا على الركب. ولذلك لا تعارض بين الحديثين، لأن حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن هذا الأمر الذي كان النبي يفعله، وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على أن هذا الفعل فعله النبي وأمر الناس به ثم نهاهم عنه من التطبيق إلى وضع اليدين على الركبتين. واضح؟ قال وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي، كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا. وكل هذه أحاديث صريحة في نسخ التطبيق، يعني الإمساك بالركب. وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه، قال وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم. نعم، وصاحبيه، نحن ما قلنا الأسود وعلقمة، ها، هما صاحباه، وهم روي عنهم أنهم كانوا يطبقون. فيقول هنا الإمام الشوكاني يعتذر لهم بأنه ما بلغهم النسخ، وكما يقول العلماء رحم الله امرأ يعني انتهى إلى ما سمع، رحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. فلما انتهى هؤلاء إلى ما سمعوا من أمر التطبيق، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التغيير، كل فعل بما بلغه، وكل فعل بما سمعه. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، يعني التطبيق. وهذا أيضا لا يتعارض مع حديث سعد أو حديث عبد الله بن مسعود، لأن ابن عمر يقول رأى النبي فعله مرة، وهذه المرة هي التي أخذ بها ابن مسعود، وترك النبي بعد ذلك التطبيق. قال الحافظ وإسناده قوي، يعني حديث ابن عمر. قال واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز، وهذا الذي ينبغي يعني أن يكون عليه القاعدة في الأصول، لأن المنسوخ يعني إذا نسخ الأمر هل يبقى جائزا ولا يصبح منهيا عنه ولا يجوز فعله؟ هذا هو الظاهر، لأن قول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نهينا بعد أن يعني أمرنا بكذا ثم أو نهينا عن كذا ثم أمرنا بكذا، يدل على أن النهي أبطل ذلك الحكم، والأمر الجديد دل على وجوب الحكم الجديد. وعليه فإذا نسخ الحكم يعني لا كما يقول بعض الفقهاء ان النسخ من الوجوب الى الاباحة او الندب. يعني هناك بعض الاحكام ينزل يرد فيها النسخ، فهذا النسخ اقصى ما يدل عليه هو ابطال الوجوب. ابطال الايه؟ الوجوب. لكن ابطال الوجوب لا يبطل الندب ولا يبطل الاباحة، هذا فيما اذا كان الامر واجبا ثم نسخ. لكن اذا ابدل بغيره بحيث انه لا يمكن الجمع بين الحالين، فهذا يدل على ان هذا المنسوخ ابطل حكمه. وهذا هو الذي ذهب اليه ابن خزيمة لما قال دل هذا الحديث، حديث ابن عمر وحديث سعد بن ابي وقاص وحديث وغيرهم من الاحاديث، حديث الصحابة الذي نقل عنهم، تدل على ان هذا الحكم ابطل وانه اصبح غير جائز، وانه اصبح غير جائز. قال على ان التطبيق غير جائز. قال الحافظ: وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن ابي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اذا ركعت فان شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وان شئت طبقت. فحديث علي كأنه يرى ان الامر النسخ من الوجوب الى الجواز، النسخ من الوجوب الى الجواز. هذا رأي الحافظ ابن حجر، يعني يقول ان النبي لما نهى فالنهي هنا ليس محمولا على التحريم كما قال ابن خزيمة، وانما هو محمول على الكراهة، يعني يكره للانسان ان يطبق، فان طبق فصلاته صحيحة ولا لا؟ على رأي غير ابن خزيمة صلاته صحيحة مع الكراهة، لكن ابن خزيمة يرى لا، الصلاة باطلة، لانه ما دام نهي عنه ان النهي يقتضي الايه؟ الفساد، كما هو معروف في القواعد الاصولية. قال: وان شئت طبقت، واسناده حسن، وهو ظاهر في انه كان يرى التخيير. من الذي يرى التخيير؟ علي رضي الله تعالى عنه، او لم يبلغه الناسخ. والظاهر، وهذا الذي رجحه الامام الشوكاني، يقول: والظاهر ما قاله ابن خزيمة، وهو تحريم التطبيق وايجاب وضع اليدين على ايه؟ على الركبتين، اعمالا للاحاديث وتطبيقا لقول سعد بن ابي وقاص: نهينا وامرنا، لان النهي يقتضي التحريم والامر يقتضي الايه؟ الوجوب. والظاهر ما قاله ابن خزيمة، لان المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق للتحريم، وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه الى المجاز. ايش هو قول الصحابي؟ ها؟ قول علي. قول علي لانه قال ان شئت وان شئت، فهذا يدل على ان هذا رأي علي، ورأي علي لا يحكم به على ايه؟ على امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ونهيه. واضح؟ نعم. ثم قال: باب الذكر في الركوع والسجود. قال عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وما مرت به آية، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة. قال: وصححه الترمذي. هذا الحديث حديث حذيفة، إنما يحكي حذيفة حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني صلاة الليل يعني نافلة، ولذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، أطال في القراءة وأطال في الركوع وأطال في السجود. وكان من صنيعه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قرأ آية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى وطلب منه ودعا الله في أن يعطيه ويهبه من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. وهذا العلماء حملوا هذا الفعل على الصلاة النافلة لا على صلاة الفريضة، لأن مثل هذا لا يفعله الإمام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الفرائض، وما أثر عنه أنه صنع ذلك، لكن هذا الذي نقل إنما كان النبي يفعله في صلاة النافلة. وهذا من الفوارق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله إذا ركع قال في ركوعه أو فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. سبحان هذا مصدر أو اسم مصدر، والتقدير أسبح الله سبحانه أو أنزه الله تنزيها لأنه الرب العظيم، أو إن الرب عظيم ولعظمته فهو مستحق للتنزيه، مستحق للتسبيح، والتسبيح معناه التنزيه والتطهير. نعم، فكأننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل تقصير. هذا معنى سبحان ربي العظيم. وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ومعناه ننزه الله سبحانه وتعالى الذي له العلو. ونلاحظ هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. يقول الإمام الشوكاني هذا يناسب المقامات، وذلك لأن الإنسان لما كان في موضع السجود يضع جبهته التي أعظم عضو في جسمه يضعها في موضع وفي موطئ الأقدام ويضعها في التراب، فناسب أن يستخدم الوصف بالأعلى سبحان ربي الأعلى، فهو ليس عاليا فقط بل هو أعلى من كل شيء. وأما لما كان الإنسان في موضع الركوع يعني ناسب أن يصف الرب سبحانه وتعالى بالعظمة. قال فلما كان الركوع يعني فيه الانحناء والخضوع المطلق ناسب استخدام اللفظ المطلق وهو قوله العظيم، ولما كان السجود فيه الخضوع الذي يشعر بغاية الذلة ناسب أن يصف الرب بالوصف الذي هو أعلى بصيغة التفضيل بأفعل التفضيل، فقال سبحان ربي الأعلى. وبالحقيقة إن هذا القول هذا مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ومأمور به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها أو اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم. فهكذا كان الذكر في الركوع وفي السجود. سيأتي الزيادة سبحان ربي الأعلى وبحمده. قالوا هذه نقلت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الروايات التي جاءت فيها ضعيفة لكن تعدد الطرق يجعل للحديث أصلا. وللفقهاء فيها أقوال، منهم من يستحبها ومنهم من إيه من لا يرى ذلك. ومن استحبها قال هي زيادة في حمد الله جل وعلا والثناء عليه، وما دامت في ثناء الله وفي حمده، وقد ورد بها آثار تدل على أن للحديث أصل، دل ذلك أو دل ذلك على مشروعية هذا الأمر. واضح؟ أيضا مسلم، ليش نستدرك بإخراج مسلم؟ بس ليقول يثبت أنه صحيح. المجد عزاه إلى الخمسة إلا هما أبو أحمد والأربعة، والحديث في مسلم، وكان الأولى به أن يقول هو إيه، أن يشير إلى وجوده في مسلم، لأن رواية مسلم له تدل على صحته. لكن المجد نقل تصحيح الترمذي، وتصحيح الترمذي كما نعرف قد يكون موافقا عليه وقد ينازع فيه، ولذلك جاء استدراك الإمام الشوكاني يعني في محله. قوله يسأل أي الرحمة، قوله تعوذ أي من العذاب وشر العقاب، قال ابن رسلان. وقد مر معنا كثيرا ما ينقل الشوكاني عن ابن رسلان أو ابن رسلان، وقد عرفنا أن ابن رسلان أحد شراح سنن أبي داود، أحد شراح سنن أبي داود، وهذا الحديث من أحاديث أبي داود، لأنه رواه من الخمسة وأبو داود واحد منهم، ولذلك نقل على ابن رسلان. قال ابن رسلان ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر. إيش معنى ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر؟ يعني زاد في رواية أبي داود أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح وكبر، ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفر، وإن مر بمرجو سأل. إن مر بمرجو يعني بشيء يرجى، ها، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا أمر مرجو ولا لا؟ ولذلك كان يسأل. قال ولا بمرجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه، والظاهر أنه يفعل ذلك بلسانه، لأن هذا النقل إنما هو عن حذيفة، وحذيفة قد سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن هذا إنما هو في صلاة النافلة. قال والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود، وهو قول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى. وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب، إلى أنه سنة وليس بواجب. وقال إسحاق بن راهوية التسبيح واجب، فإن تركه عمدا بطل صلاته، وإن نسيه لم تبطل. ها، وهذا وجه الإيجاب طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وسيأتي من أدلة الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب، قالوا ليس بواجب لأن النبي لم يعلمه المسيء صلاته، والذين قالوا بالوجوب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم ذلك وفعل ذلك وما أثر عنه غيره، فدل ذلك على أنه واجب. لملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. قال: وقال الظاهري، ومن يقصد بالظاهري؟ داود ولا ابن حزم؟ ها، او قد يقصد بهذا مذهب اهل الظاهر، اعم من ان يكون داود من ان يكون ابن حزم، لان كل منهم قال بذلك. وقال داود وقال الظاهري واجب مطلقا. واشار الخطابي في معالم السنن الى اختياره، اختيار ماذا؟ اختيار قول الظاهري. يعني الخطابي يرى ان التسبيح واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، والامر يقتضي الايه؟ الوجوب. وقال احمد: التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، والذكر بين السجدتين، وهو قوله: اللهم اغفر لي، وجميع التكبيرات، تكبيرات الانتقال واجب. ها، قالها بانها واجبة. ليه؟ لانه يقول ان النبي استمر على ذلك، واستمراره مشعر بالوجوب. فإن ترك منه شيئا عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو. وهذا مفهوم الواجب عنده، يجبر بسجود السهو. هذا هو الصحيح عنه، يعني هذا هو القول الصحيح المنقول عن الإمام أحمد، وهذا هو مذهب الإمام. وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور، أنه يعود الضمير على إيه؟ على الكل ولا على التسبيح فقط؟ لأنه قول الجمهور إنما كان في التسبيح كقول الجمهور. وقد روى القول بوجوب تسبيح الركوع والسجود، وقد روي القول بوجوب التسبيح بوجوب تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة. قال: احتج الموجبون، وهم اهل الظاهر، واسحاق واحمد وابن خزيمة والخطابي في اختياره. قال: احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الاتي. وحديث عقبة بن عامر هو قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والأمر طبعا يقتضي الوجوب. قال: بحديث عقبة بن عامر الآتي وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقول الله تعالى: وسبحوه، ولا وجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. هذه قضية ثانية. نحن الآن بنثبت الوجوب، إذا أثبتنا الوجوب بعد ذلك نسأل هل مرة ولا أكثر. ومعروف أنه إذا ثبت الوجوب يتحقق بأدناه، وأدنى شيء يتحقق فيه الوجوب أن تقول مرة واحدة. قال: كما رأيتموني أصلي، وبقوله: وسبحوه، ولا وجوب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. وبالقياس على القراءة، إيش معنى وبالقياس على القراءة؟ أي الذين قالوا بوجوب التسبيح قاسوا التسبيح على القراءة، فكما أن القراءة واجبة في الصلاة في أثناء القيام، فكذلك الواجب في أثناء الركوع والسجود هو الايه؟ هو التسبيح. طبعا هذا القياس يقوله غير ابن حزم، ها؟ لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، ولذلك هم ما يحتاجون إلى هذا الدليل. وأما الذي استدل بهذا هم أحمد وابن خزيمة والخطابي، نعم، وإسحاق إن كان ممن يقول بالقياس. القراءة مطلقا، حتى لو قلنا قراءة الفاتحة، إذا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة فكذلك هم يرون التسبيح واجب. قال: واحتج الجمهور، يعني القائلين بالسنية، بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار. ونحن قلنا إن النبي إنما علم المسيء صلاته أدنى الواجبات، أقل الواجبات، فدل على الحديث على أن كل من لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فهو ليس بواجب. واستدل واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز أي في حقه صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل: النبي ما علموا في هذا المكان لكن علموا بعدين. يقولون: لا، ما دام واجب يتعين على النبي أن يبينه، لأنه لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقته، لا يجوز على النبي تأخير البيان عن وقته لحاجة البيان. قال: لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون تركه لتعليمه دالا على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب. قال: والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ، فيكون مفسرا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة: اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، لأن الله قال: فسبح باسم ربك العظيم، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، ففسر النبي ذلك بهذا التعليم. ويظهر من كلام الإمام الشوكاني إنه يرجح رأي الجمهور، لأنه لم يتعقبه بشيء. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل البيت، وبه قال جميع من عداهم، وقال الهادي والقاسم الصادق: إنه سبحان الله العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان الله الأعلى وبحمده في السجود. يعني هذا الإمام من آل البيت وهو الهادي والقاسم الصادق، قالوا يعني لو قال سبحان ربي العظيم أو قال سبحان الله العظيم وبحمده يكفي، بدل من سبحان ربي يستخدم سبحان الله. قال: واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وسبح اسم ربك الأعلى، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة. يقول: ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد. إيش هذا الاستدراك الذي استدركه الإمام الشوكاني؟ هما أبدلوا كلمة لفظة الرب بلفظة الإيه؟ الله. يقول: وهذا الإبدال منهم ظاهره أنهم يرون أن اسم الله اسم الرب هو الله، أن اسم الرب هو إيه؟ هو الله لا غيره، ولذلك لا ينبغي أن يستخدم إلا لفظة الله، ولهذا قال: سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الأعلى. لكن على رأي الجمهور وهو أن لله 99 اسما، له أن يستبدل كلمة الرب بكلمة الله، وهذا في الحقيقة حتى وإن قلنا إن لله 99 اسما، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستبدل لفظة الجلالة سواء بلفظة الله أو بغيرها، ها؟ سبحان العظيم، سبحان الكبير، سبحان المتعالي، لا ينبغي، لأن هذه المسائل توقيفية، لأن هذه الأمور توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بين لنا وقال وعلم الناس أن يقولوا سبحان ربي العظيم وأن يقولوا سبحان ربي الأعلى. ولذلك ما ذهب إليه الهادي والصادق والقاسم من استبدال لفظة الرب بلفظة الله، يقول الشوكاني إن هذا على رأيهم، وهو أن الله ليس له إلا اسم واحد وهو لفظ الله، ولذلك لا يستخدم غيره. لكن إذا قلنا إن لله 99 اسما فلنا أن نستخدم غير ذلك، إلا أنه يستدرك على الشوكاني رحمه الله بأن الاستبدال لا ينبغي، حيث إن هذه الأدعية وهذه الأذكار توقيفية، يقال فيها ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورد سبوح قدوس، لكن هذا مو معناه سبحان ربي العظيم، يعني أن النبي كان يقول هذا وهذا، وسيمر معنا أيضا غير هذا. نعم، قال وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة، ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد، وقد تقرر أن له 99 اسما بالأحاديث الصحيحة، وأن له أسماء متعددة بصريح القرآن، ولله الأسماء الحسنى، فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منها. ها؟ يعني تطبيق قوله سبح اسم ربك الأعلى وسبح اسم ربك العظيم، أو فسبح باسم ربك العظيم، يقول الشوكاني يجوز أن نستخدم أي اسم. قال فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منها، مثل سبحان ربي وسبحان الله وسبحان الأحد وغير ذلك، لكنه قد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره. ها؟ لكنه قد ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره. ايش عندك؟ لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، يعني هذا النقل نقل فعل انه سمعه يقول سبحان ربي العظيم. ها؟ نعم، ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث الباب وغيره. وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتي، وحديث ابن مسعود هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه. ها؟ فقد قال النبي في الركوع سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى. نعم، فتعين أن لفظ الرب هو المراد، وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر من تلاوة لفظ الآيتين في الركوع والسجود. وأما زيادة وبحمده فهي عند أبي داود من حديث عقبة الآتي، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري. فهي عند أبي داود من حديث عقبة بن الآتي، وعند الدارقطني من حديث ابن مسعود الآتي، وعنده أيضا من حديث حذيفة، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة، ولكنه قال. والله سبحانه وتعالى أعلم.